طيب في كتاب دليل الطالب لما ذكر مسح الخفين راجعت أنا بعض الآثار في البيهقي والمغني مسألة إبطال الوضوء بانقضاء المدة وبظهور بعض محل الفرض ترى قول كثير من السلف في آثار في هذا ليس كما يهون من شأنه إذا ظهر بعض محل الفرض بمعنى لو خلع الرجلين فيه من السلف من قال لو خلع الخفين يغسل قدميه لكن هذا مبني على مسألة الترتيب والموالاة ولبعضهم قال لو خلع وهو في المدة لو خلع وهو في المدة أفتوه خاصة من علماء الكوفة المتقدمين أفتوه أن يغسل قدميه لكن هذا ينبني عليه أن الوضوء حصل إلا الرجلين ثم الرجلين حصلت بعد فترة وهذا عندهم على مسألة التفريق وأما كثير من العلماء قالوا إذا خلع فإنه ينتقض إذا خلع الخف أو ظهر بعض محل الفرض حتى إن بعضهم قال لو أخرج الرجل إلى ساق الخف يعني من أول كانت بعض الخفاف لها سيقان طويلة فقال لو أخرج الرجل إلى الساق حتى بدأ بعضها ثم رجعها يقول لا ما يصلح هذا ويحتجون في مسألة ظهور بعض الفرض محل الفرض يحتجون بحديث محظورات الإحرام فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الخف إذا قطع من الخلف لم يعد خفا والرخصة إنما نزلت في خف معروف فقال إذا من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما فإذا قطعه ما صار خف صار خف مقطوع صار يشبه النعل قالوا والرخصة إنما نزلت في خف ولذلك البيهقي في كتابه في السنن بوب باب وملحظ يعني مهم لأنه ما أخذ من الشافعي هو كتاب البيهقي كله تقريبا البيهقي عموما علمه ما ينسب له هو علم الشافعي هو يعتبر حياته كلها إنما يجمع علم الشافعي كلامه وأثاره فبوب باب ولذلك في تشابه كبير بين الأم والسنن البيهقي لكنه يجمع الآثار على ترتيب الشافعي على ترجيح الشافعي ويذكر من خالف ويعلق باب ما هو الخف الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفهمون أن الرخصة نزلت على واقع معين يجب أن نفهم الواقع هذا ما هو فذكر الآثار أنه كان خفه أسودين ساذجين أهداهما له النجاشي وذكر أنه كانت وحتى مسألة أنه يثبت بنفسه ذكر عن سفيان الثوري أنه قال ما دام يعلق بالقدم ويغطي محل الفرض فليمسح عليه يعني يعلق بنفسه يثبت بنفسه فكما ذكرنا في الأسبوع الماضي يعني أحيانا الإنسان يستهويها ترجيحات جديدة والأشياء ويهون ضدها حتى يقرأ ولذلك قالوا أوسع الناس صدرا في الخلاف وأبعد الناس نظرا من عرف مذاهب الناس فإن الفقيه كل الفقيه من عرف مذاهب الناس خاصة الصحابة والتابعين واطلع عليها فإنه يتوسع صدره للخلاف وأيضا يعرف الصحيح بخلاف من عرف قول واحد أحيانا تلقاه ينكر فيه ويخرجها عن مسألة اجتهادية مثلا إن كون خفاف الصحابة مخرقة ومشققة هذه نسبت حتى سفيان الثوري لكن ردوا عليه علماء زمانه فيها فالمراد إن هذه إذا ظهر محل الفرض أو انقضت المدة انتهت المدة إنه يغسل لأنها رخصة وانتهت انتهت الرخصة رخص لك في الوقت معين ورخص لك في خف معين وانتهت الرخصة هكذا قال هنا وأما الأول فلا خلاف فيه إذا حصل ما يوجب الغسل لا بد يخلع لحديث صفوان بن عسال أمرنا ألا نخلع خفافنا إلا من جنابة الجنابة وأمثالها يخلع الخف قال فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة بهذين الشرطين الأول أن يضعها على الطهارة والثاني لم تتجاوز محل الحاجة بمعنى تكون على قدر الحاجة تماما فهذا له رخصة وهو غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء يغسل الجزء الصحيح مثلا هذه اليد عليها جبيرة الكف مثلا غير مجبرة وطرف الذراع والجبيرة هنا يغسل هذا ويمسح الجبيرة ويجزي المسح هذا يجزي لكن اشتراط أن يضعها على طهارة إيه هذا بعضهم قال إن هذا فيه نظر لأن الجبيرة تأتي أحيانا حوادث يمكن ما يصح إلا وقد جبر، ما يدري. وأحيانا الإغماء نفسه اللي يحصل في الحادث هو نفسه ناقض الوضوء، أو خروج الدم بكثرة أو غيره، وهذا ما يتيسر ذلك. هنا ما أغلق الباب، ما قال إنك أنت إذا ما وضعت على طهارة ما تمسح تخلع الجبيرة، لا، وضع حل آخر سيأتي. لكن قالك الرخصة إذا، لأن هذه بديل عن الخف، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الخف أن تدخلهما طاهرتين، وأما لم تتجاوز محل الحاجة فصحيح، لكن عاد هذا عند الأطباء أن يكون على قدر محل الحاجة. الجبيرة تختلف عن الخف في أشياء، منها تختلف عن مسح الجبيرة عن مسح الخف، يختلف في أحكام أوصلها بعض خمسة وستة، منها التوقيت، ما فيها توقيت لأنها مبني على الحاجة، ما بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، ما فيها توقيت الجبيرة، تمسح ما دامت موجودة. ترى مثل الجبيرة الشاش الطبي إذا كان على جرح، أو الأشياء أو الأسقاط إذا كانت محتاج إليها في ضرر عليك، لكن لسقط الظهر بالنسبة لغسل الجنابة لابد يخلعها، لأن يعني غسل الجنابة أمر أشد من هذا، حتى هذه الرخصة في الخفين ما فيه، الجنابة لابد تخلع الخفين. أما عاد الضرورة لا أحكام. كذلك من ضمن الأحكام إن الجبيرة تكون في أي موضع، قد تكون في الرقبة، قد تكون في أي مكان. ومنها أيضا طريقة المسح، الجبيرة لا تكتفي بأعلاها، وإنما تمسحها بالكلية من فوق وتحت، الجبيرة تمسحها من كل اتجاه، إنما هي رخصة في المسح. أما الخف لا تمسح أعلاه، حتى في البيهقي ذكر أثر، ترى حديث البيهقي حامل في الصحيحين هو يذكر ذلك، يقول رواه البخاري ومسلم وغيره، قال كأني أرى إلى خطوط أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى خف، يعني معناه أن خطوط أصابع من أصابع القدمين حتى يشرع في الساق، قال كأني أنظر إلى أثر أصابعه في خفيه عليه الصلاة والسلام، معناه أنه هذا يرجح أنه في أعلى الخف. وأهل المدينة أيضا يقولون تمسح أعلاه وأسفله، وذكر باب لهؤلاء وباب لهؤلاء. وكذلك من ضمن الخلافات أن الجبيرة هكذا، بعض العلماء قال لا يشترط فيها تقدم الطهارة، وبعضهم اشترط من هنا. وكذلك إذا خلعتها، إذا خلعت الجبيرة بعض العلماء يقول ما ينتقض الوضوء، ليست كل خف، إذن هذا حكم الجبيرة. قال وإلا تكتمل الشرطين هذين، وجب مع الغسل يعني غسل الصحيح أن يتيمم لها، يعني كأن، وهذا أيضا عندهم في آثار، كأنه في حرج أنك أنت مثلا تجاوزت محل الحاجة أو لبستها على غير طهارة، فيقول لك إن لبستها على طهارة وكانت في موضع الحاجة تغسل الصحيح وتمسح فقط، فإن لبستها على غير طهارة أو تجاوزت محل الحاجة ما نقول لك اكسر الجبيرة لأن في ضرر عليك، لكن نقول لك اغسل الصحيح وامسح الجبيرة وتيمم احتياطا للعبادة، لأنك أنت لبستها على غير طهارة. هكذا يروى عن الإمام أحمد في بعض الروايات عنه، قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة أو وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم، يعني كرر نفس المعنى السابق. ثم بعد ذلك ذكر في مسح العمامة أيضا غير الجبائر والجوربين والجرموقين، الجرموق هو اللي يوضع فوق الخف، مثل الآن يلبسون في الشتاء لهب خف ولهب شراب، هو من جلد لكن يكون خفيف جرموق، ومكان يلبسونه فوق الخفاف، وفيه مسح النعلين لكن مسحها له طريقة، وفي مسح العمامة، مسح الخمار للمرأة والعمامة. العمامة ليست هذه باتفاق، وليست العمائم الموجودة لا، لا عمائم أهل اليمن ولا عمائم أهل السودان ولا غير، إنما هي عمائم العرب التي يشق نزعها والتي تكون محنكة من تحت الحنك، وغالبا يلبسون العرب في الشتاء ويشدونها على رؤوسهم حتى البرد ما يدخل في رؤوسهم ويحطونه من تحت الحنك. كان الإمام أحمد يؤكد على مسألة الحنك وأن هذه عمائم العرب من تحت الحنك، هذه يشق نزعه، بل إن مشقة النزع فيها يمكن أشد من الخف، وجاء فيها حديث المغيرة في مسلم وغيره إن مسح على الخفين والعمامة، وما أهل المدينة ما يثبتون العمامة، يقول الخفين فقط، وحتى الجوارب والنعال هذه عندهم فيها كلام، لكن يقول الخفين أهل المدينة. لكن العمامة ثبتت عن المغيرة وغيره بهذه الشروط، تكون يشق نزعها، وإن مسح معها طرف الناصية فأحسن، لأن جاء في الحديث أن مسح الناصية والعمامة يكون شيء من الرأس مع العمامة إذا كان يشق نزعه. وربما إن شاء الله مثل الآن بعض كبار السن في الشتاء يلبس قلنسوة هذه شتوية يدخلها فيه ويطلع وجهه فيها فقط، وهي تكون شبه محنك لأن هي تكون لها دائرة في الوسط، وإذا دخلها تكون الخط الأسفل من تحت، وتكون عظامه كما قال زكريا وهن العظم مني، لو يخلعها في الشتاء يمكن يصير له مرض في رأسه، فهذه لا يخلعها، يمسح فوق القلنسوة هذه لأنها محكمة يطلع فيها الوجه فقط ولها خط من تحت، تشوفونها في بعض الشمال لكن في الرياض يمكن ما تشوفونها قليل، تشوفونها في القرى والبوادي يلبسونها وتضرهم لو يفسخونها في هذه لا بأس يمسح له، هذه مثل العمامة. وأما اللفائف واللي يلبسونها هذولا حق الرياضيين اللي يكون العقب طالع هذا ما في مسح، والشراب إذا كانت شفافة مرة أو إذا كانت تسقط ما تثبت بنفسها إلين يطلع الكعب وما تحت هذا ما فيها مسح، يمسح إذا مسح بس بشرط إذا خلعها ينتقض الوضوء، لو كان عنده فوقاني وتحتاني ومسح الفوقاني فإنه إذا خلع الفوقاني ينتقض الوضوء، يعني ما عاد يمسح لي حتى يخلع التحتاني ويتوضأ وضوء ماء طهرة ماء ثم يلبسه، لأن محل المسح ومحل الرخصة ذهب ما عاد بقي فيه. ولو إنسان قرأ خاصة الآن الشتاء مقبل، لأن نحن هنا ما نريد أن نأتي بالمغني في دليل الطالب أو بالموسعات، نريد أن يكون دليل الطالب إنما هو على اسمه دليل كأنه كشاف معك يضبط لك بس أصول الفقه، لكن في كل باب بحسبه، مثلا البيع ما تحتاج الآن، الطلاق، العدد، مثلا كل موسم، الحج الآن مفروض نقرأ بتوسع، رمضان إذا جاء الآن مقبلين على الشتاء، لو إنسان نص ساعة ساعة قرأ في المغني خاصة باب المجلد الأول من صفحة 260 يعني أو 360 إلى 50 صفحة أو 40 صفحة وفيه تفاصيل وفيه آثار وفيه كذا، ويقرأ مثلا في البيهقي، يقرأ في التمهيد، يقرأ في الموطأ، يستوعب أحكام المسح هذه، حتى لو حصل له مثلا أحيانا يحصل لك طارئ أو شيء محتاج إليه وما عندك أحد تسأله وبيضيع عليك الوقت يكون عندك استحضار، ولو تستحضرها في كل موسم إن شاء الله ترسخ. نسأل الله أن يفقهنا في دينه. المسح الخفين يقول ابن المبارك ما سألني أحد عنه إلا شككت السائل لا يكون صاحب هوى. المسح الخفين صارت مسألة شعار لأهل السنة، يقول عبد الله بن مبارك إذا سألني أحد عن مشروعية مسح الخفين أشك في السائل، خاصة في العراق والمشرق لأنه صار علم على الشيعة والمعتزلة وغيرهم، وإن كان روي عن بعض الصحابة وذكر باب كامل البيهقي في من روي عنه من الصحابة أنه ما بلغ المسح الخفين، لكن جرير بن عبد الله اللي ما أسلم إلا بعد المائدة وما أسلم إلا في حجة الوداع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين، قال إبراهيم فكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد المائدة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ونعيننا هالأيام على العمل الصالح ويوفقنا إليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.